هذا والدرس الثاني والتسعين بعد المئتين من دروس كثير. وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الخامسة عشرة بعد المئة وتنتهي بنهاية الآية السابعة والعشرين بعد المئة في سورة طه. وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. توسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. هذه الآيات، وهذه الآيات تدور حول قصة البشرية منذ فجرها الأول وما جرى للبشرية في يومها الأول هو ما يجري لها الآن. البشر هم البشر، وإبليس هو إبليس، والشياطين هم الشياطين من الإنس ومن الجن، والصراع دائم مستمر لا يتوقف، ماض في طريقه كتائب الحق وسواء فنون الباطل، تلتقي كل يوم حول قضايا معينة يريدها أتباع الباطل، وقضية واحدة يريدها أتباع الحق. الصراع من أيام آدم وإبليس وهو مستمر إلى يوم الناس هذا، وسيظل الصراع مستمرا ودائما وأبديا، لن يتوقف إلا أن يبدأ. تلك هي الحقيقة. ولهذا حدثنا الله سبحانه وتعالى في أكثر من 25 موضعا عن قصة آدم، ولقد مر فيما شرحناه وفسرناه من صور ومن آيات مواضع لقصة آدم وقصة بدء الخليقة. مر ذلك في سورة البقرة، ومر ذلك في سورة الأعراف، ثم في سورة الحجر، ثم في الإسراء ثم في الكهف، وهذه هي المرة السادسة التي يحدثنا الله فيها عن قصة آدم وما جرى في بدء الخليقة وفي فجر الخليقة. الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. إنه الأسلوب الذي ربى الله به البشرية، وهو أسلوب التربية الدقيق الذي ينبغي أن يربى به الناس جميعا. الآباء ينبغي أن يتبعوه في تربية الأبناء. الله سبحانه وتعالى ربانا بالحلال وبالحرام، قال: وما هذا حلال فكلوه وهذا حرام فاتركوه، قال: هذا واجب وقال: هذا حرام. والمؤمن ينبغي ان يكون وقافا عند كلام ربه وعند اوامر ربه. ما هي الفائدة في الحرام؟ حينما يقول الله لنا هذا حرام، هذا ممنوع، هذا محظور، هذا مكروه، ما معنى هذا؟ ولماذا نقول ان ذلك اسلوب من اساليب التربية، بل هو ادق الاساليب في التربية. ان عزائم الرجال تظهر حينما يقال لهم هذا حرام وهذا محظور فابتعدوا عنه. فحينما يقول الله لنا هذا محظور، فان اصحاب العزائم القوية وان اصحاب الايمان القوي يبتعدون عما حرمه الله. وهنا تظهر قيمة العزيمة في صناعة الرجال وفي صناعة الإنسان الذي يتربى تربية دقيقة، تربية سليمة. حينما يقول المربي للمربى هذا محظور، فإن على هذا الذي يربى أن يتوقف عند هذه المحظورات فلا يفعلها ولا يقترب منها. كثير من الناس ليست لهم عزائم، عزائمهم ضعيفة، فلا يقوون على الابتعاد عن الحرام ولا عن المكروه، وإنما يقعون فيه ويتورطون فيه. وهذا هو الفرق بين المؤمن والكافر، بين الطائع والعاصي، بين المرتدي والضال، بين التائب والواقع في حدود الله. الله سبحانه وتعالى أمر آدم أن يأكل من كل أشجار الجنة حلالا طيبا مباحا هنيئا مريئا إلا شجرة واحدة. تصوروا شجرة في وسط ألف ألف شجرة، الله نهاه عنها وحذره منها وعهد اليه فيها، اذ يقول الله: ولقد عهدنا الى ادم. عهدنا اليه، امرناه، عاهدناه على ان لا ياكل من هذه الشجره بعينها شجره واحده، واباحنا له كل الشجر وكل الثمار وكل النعيم وكل الطعام الطيب، ولكنها شجره واحده مستثناه. ووقف آدم عليه السلام بين أمر موجه له من الله وإغراء موجه له من الشيطان. أما أمر الله فإن الله أمره أن يأكل من الجنة ونهاه عن هذه الشجرة لا يأكل منها، بل نهاه حتى عن قربانها أن يقترب من هذه الشجرة، نهاه الله. ولكن إبليس قال له ولزوجه: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما، يعني أقسم لهما: إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور. والذي حدث أن آدم استمع إلى قسم الشيطان ونسي قسم الله.
لأن أول الكلام يقول ولقد عهدنا، واللام في اللغة العربية معناها معروف، يعني والله قد عهدنا إلى آدم، فهذا قسم من الله. والشيطان أقسم وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزلا، نسي ما أمره الله به، نسي ما نهاه الله عنه، وتورط مع إبليس. هل نسي آدم أن الله نهاه عن هذه الشجرة؟ أبدا ما نسي، ما نسي أبدا، لأن الشيطان قال له ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة، وأشار إبليس إلى الشجرة. إذن هي مذكورة ومعروفة، لكن آدم نسي عظمة الأمر الإلهي وعظمة النهي الإلهي، فعصى آدم ربه فغوى. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، من قبل، من قبل البشر جميعا، من قبل الخلق جميعا، من قبلك يا محمد، ومن قبل أمتك، من قبل موسى وأمته، من قبل إبراهيم وأمته، من قبل نوح. فآدم هو الرجل الأول الذي وطئت قدمه هذه الأرض. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، لم تكن له عزيمة قوية يستطيع بها أن يقف عن الحرام وأن يقف عند الحلال فقط، فيأكل من الحلال ويبتعد عن الحرام. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد إلا إبليس أبى، إبليس رفض. هذه القصة يذكر الله بها بني آدم جميعا، لأن إبليس لما رفض السجود لأبيه آدم إنما رفضهم جميعا وتنكر لهم جميعا وعاداهم جميعا. إذن القضية ليست وقفا على آدم وحده، فآدم ليس مقصودا بعينه، وإنما آدم مقصود ومقصودة ذريته أيضا، فذرية آدم مقصودة مع آدم. وإذا كان الكلام يخاطب به بنو آدم اليوم فإنما هو تذكير بما جرى لأبيهم حتى لا يقع فيما وقع فيه. وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، رفض. وهنا أسئلة كثيرة تدور، سبق أن ناقشناها في سورة البقرة وسورة الأعراف، هي هل كان إبليس من الملائكة؟ والجواب لا، لم يكن إبليس من الملائكة، وقد شرحنا ذلك تفصيلا. هي ومن الأسئلة أيضا هل كان مخاطبا بالسجود؟ والجواب نعم، لأنه لو لم يكن مخاطبا بالسجود لقال لربه إنك لم تأمرني بالسجود ولكن أمرت غيري من الملائكة فأنا غير مأمور. ثالثا، هل كان آدم في جنة الخلد أم كان في حديقة من حدائق الأرض؟ وهذا أيضا كله تحدثنا عنه فيما سبق ولا داعي لإعادته والتطويل لتكراره. وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا إشارة حسية، هذا بالذات عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. هذا عدو لك، انظر يا آدم، تعرف عليه، على لغته، على منهجه، على وسوسته، على أسلوبه في الإغراء، تعرف عليه، هو عدو لك. سؤال، لماذا كان إبليس عدوا لآدم؟ لماذا؟ ما هي العلاقة بين إبليس وآدم؟ مع أن إبليس لم ير آدم إلا بعد أن نفق الله فيه من روحه، ليست هناك علاقات سابقة إطلاقا، ما كانت هناك علاقات حتى تثير عداوة. إنما أصبح إبليس عدوا لآدم ولزوجه منذ أن قال له الله اسجد لآدم. قال له أو قال للملائكة وله اسجدوا لآدم. لما قال الله ذلك بدأت العداوة تجد في قلب إبليس بالنسبة لآدم. لماذا؟ أولا حسده إبليس. إبليس حسد آدم لهذا المنصب العظيم الذي حصل عليه، فابتدأ يبغض آدم. كيف يسجد الله له ملائكته؟ كيف يأمره الله بالسجود له؟ هذا منصب عظيم. فابتدأ إبليس يحسد آدم، وهذه أول جريمة ظهرت في بدء الخليقة، ولهذا كانت جريمة الحسد هي أم الجرائم كلها. جريمة الحسد، حسده. ثانيا منشأ الحسد وأساسه أن آدم عالم وهو شاب عالم، وإبليس شيخ كبير وجاهل، ومن هنا نشأت العداوة. أما آدم فقد قال الله عنه وعلم آدم الأسماء كلها، عالم. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وثبت أن آدم متفوق علما وأنه صغير السن. أما إبليس فهو شيخ مسن كبير في السن، عاش ظهورا قبل آدم، ومع ذلك أثبت أنه الجاهل. حينما قال لما سأله ربه لماذا لم تسجد، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا التعبير أثبت أن إبليس أجهل جاهل، لأنه زعم أن النار أعظم من الطين، ولا قائل بهذا على الإطلاق، لأن الثابت أن النار تحرق وتفني، أما الطين فهو أصل النماء وأصل الحياة. لو وضعت حبة قمح في الطين فإنها تنبت، لكن لو وضعتها في النار فإنها تفنى وتحترق وتتبدد. فإبليس بهذا أثبت أنه أجهل الخلق، وآدم أعلم. آدم شاب عالم وإبليس شيخ جاهل، فابتدأ الجاهل يحسد على العالم ويحسد العالم، وهذه أمور معروفة في البشر. فدائما الجهلاء يكرهون العلماء ويعادونهم، ومن قبل قال الشاعر والجاهلون لأهل العلم أعداء، وقال الآخر الناس أعداء ما جهلوا، فكل من جهل شيئا عاداه. فدائما الجاهل عدو للعالم ومتآمر به، وأول جاهل تآمر على عالم وأبيه. ويكون العداء بين الجهلة والعلماء حينما يكون العالم شابا ويكون الجاهل شيخا مسنا، لأن الجاهل إذا كان شيخا مسنا فرح بما عنده من الجهل واستقر في ذهنه واعتبره شيئا عظيما، فهو لا يريد ان يتخلى عنه ابدا، ولا يريد ان ينتقل ذهنه من الجهل الى المعرفة، فهو راض بجهله ويعتبر ان عقله هو المقياس، فكل ما خالف ما في رأسه باطل. ولهذا وجدنا انه قلما يؤمن بالانبياء شيوخ الكبار. الشيوخ الكبار كانوا يرفضون دعوة الأنبياء، أما الشباب فكانوا هم أكثر أتباع الأنبياء، لأن الشاب قادر على الفهم، قادر على التغيير، قادر على مناقشة الموروثات، قادر على رفض المجتمع ورفض ما فيه من انحلال واختلال وفوضى. هذه قدرة نجدها عند الشباب، ولكن نجد عند الشيوخ الرتابة والالتزام بما في رؤوسهم دون محاولة للمناقشة ودون محاولة للتغيير. ولهذا كان بعض الجهلة يدعو ويقول اللهم إيمانا كإيمان العذائب. وهذا كلام باطل. ايمان كايمان العجائز. فايمان العجائز وقفة الذهن، يقف الذهن عند معاني معينة ومعاني محددة، قد تكون شرا وقد تكون انحرافا وقد تكون خرافة وقد تكون شركا وقد تكون بدعا، وهذا ما نراه وما نشاهده في كثير من الاوقات. شيوخ امتلأت عقولهم بالخرافة وبالضلال وبالبدع، مهما ناقشتهم ومهما حاولت معهم فإنهم لا يتركون ما هم عليه. كإبليس عاد آدم لهذا السبب. الله سبحانه وتعالى قال لآدم: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، ليس لك وحدك ولكن لزوجك. لم يقل عدو لك ولحواء أبدا، وإنما قال عدو لك ولزوجك، ليريه أن عداوته متصلة بالشرف ومتصلة بالكرامة، فيعادي زوجك فلا بد أن تغار على زوجك، تغار على امرأتك، لأنه سيعاديها، ولأنه سيوقع بينه بينك وبينها، ولأنه ربما جعلها تنحرف أو جعلك تنحرف. هذه عادته وذلك ديدنه وهذا أسلوبه، فلا بد أن تكون ذا غيرة على زوجك، إن هذا عدو لك ولزوجك. أعلى نقطة ينبغي أن نناقشها هي أن الكثيرين يتهمون حواء بأنها هي السبب في إخراج آدم مما كان فيه من نعيم، فكلهم يزعم أن حواء هي السبب وأنها هي التي أخرجتنا من الجنة، وهذا كلام قبيح لا معنى له. إن السبب لم يكن حواء وحدها ولم يكن آدم وحده، وإنما حواء كانت مع آدم والتزلت بما التزل به حواء آدم، بل إن آدم أولا وحواء ثانيا، ولكل واحد من الاثنين ذمته الخاصة ومسؤوليته الشخصية، فلا يمكن أن يتحمل آدم ذنب حواء ولا أن تتحمل حواء ذنب آدم، فكل مقيد بعمله. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة، احذر احذر، فيخرجك إبليس أنت وزوجك من الجنة، فتكون الطبيعة عليك أنت وحدك، فتشقى أنت وحدك. حواء لم تشقى، حواء لم تتعب، إنما أنت الذي ستشقى. وانظر إلى التعبير الكريم: فلا يخرجنكما من الجنة، فتخرجان سويا. أما التعب في الدنيا فعليك وحدك، فلا يخرجنكما من الجنة، لم يقل فتشقيان وإنما قال فتشقى. وكأن الله سبحانه وتعالى بهذا يشير إلى أن مسؤولية الحياة الدنيا على الرجل، وأن النفقة على الرجل، وأن الصداقة إنما يدفعه الرجل، وأن المرأة لا شأن لها بهذا. ولكننا نعيش في زمان اختلت فيه المعايير واختلت فيه الموازين، وأصبحت المرأة تسابق الرجل إلى كل شيء، إلى الديوان وإلى المصنع وإلى الهندسة وإلى كل مكان تسابق وتعمل. ولهذا اضطرب المجتمع، اضطرب المجتمع داخل البيوت واضطرب المجتمع خارج البيوت، وأخذت المرأة تسابق الرجل حتى إلى كرسي الوزارة، حتى إلى كرسي رئاسة الوزراء، حتى إلى المملكة أخذت تسابقه وتريد أن تسبقه. وكلما أحست المرأة بضعفها وبقلة حيلتها صاحت وقالت: إن هذا حقوق وهذه سلطة فرضها الرجل، وتعسف في استعمال السلطة، فرضها الرجال على النساء منذ الأزل منذ القديم. وإننا نعجب حينما نجد المرأة تخالف الطبيعة، تخالف الطبيعة التي خلقتها هكذا أنثى، أنثى ترضع، أنثى تحمل وتلد، وهذا لم يفعله الرجال، فالرجال لم يخلقوا النساء هكذا، والرجال لم يعهدوا إلى النساء بهذه المهمة، فالمرأة لا ترضع بأمر الرجل، ولا تحمل لأن الرجل جعلها هي التي تحمل، وأعطى نفسه من هذه المسؤولية، ولكن الله هو الذي خلق، وهو الذي يعلم من خلق، ثم إن الذي جعل المرأة ترضع، وجعل المرأة تحمل، ينبغي أن يفهم الناس أن للرضاعة مكان غير الشارع والمكتب، فالرضاعة له بيت، وكذلك الحمل له مكان غير الشارع وزحمة الأتوبيس والمكتب. المرأة الحامل مكانها ليس في الأتوبيس، والمرأة التي تلد لا تلد عادة في الأتوبيس، وإنما تلد في بيتها. ولكننا نعيش في زمان تنتكس فيه الحقائق وترتكس فيه الأمور، وإذا وصلنا إلى هذا الحد أو إلى هذه الغاية وأصبحنا نعارض مشيئة الله ونعارض أسلوب الله، فإن معيشتنا ستتحول إلى ذنب كما سترون في آخر هذه الآيات. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، تشقى أنت وحدك، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. هذه الأمور الأربعة التي يحتاجها الإنسان كثيرا ويضطر الإنسان إليها، الجوع بالطعام لا تجوع قطعا، ولا تعرى بالكساء، وأنك لا تظمأ فاشرب، ولا تضحى يعني لا تعيش بغير منزل تأوي إليه. هذه الحاجات الأربع وهي الطعام والكساء والماء والمنزل، أمور ضمنها الله لآدم في جنته، ولكن إبليس أخرجه من الجنة، فسقي آدم في البحث عن طعام وملبس، في البحث عن ماء ونأوى، وظل الإنسان حتى يوم الناس هذا يبحث عن هذه الأمور الأربعة. ولقد فهم بعض الفقهاء من هذه الآية أن النفقة المطلوبة للزوجة على زوجها هي هذه الأربعة: الطعام والكسوة والشراب والمسكن. هذه الأربعة يضمنها الزوج زوجته، وهو مسؤول عن توفير هذه الأربعة. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، يعني لا تتعرض للشمس ولا لمتاعب الشمس. ويقول السراح عند قوله ولا تضحى، يقول أبو العالية: إن نهار الجنة كهذا الوقت، وكان بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس. قال إن نهار الجنة يشبه ذلك الوقت، فتجده وقتا طاهرا، وقتا طيبا، وقتا نبيا، وقتا رطبا، ثم تجده معتدل الهواء بعيدا عن الشمس وبعيدا عن الزمهرير. إن لك ألا تجيع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان، فالوسوسة هي التي نقول عنها الوسوسة، فوسوس إليه الشيطان. وأسلوب الوسوسة يلتزم به المتآمرون المخادعون، فلو أن إنسانا كلمك بصوت عال في موضوع ربما لا تلتفت إليه، لكن لو أنه همس في أذنك وألقى ظلالا من الأهمية على ما يقول فإنك تنتبه وتلتفت إلى هذا الكلام الذي يهمس به في أذنك. إبليس استعمل أسلوبه، والوسوسة ليست أسلوب إبليس وحده ولا أسلوب ذريته من بعده، وانما هو اسلوب شياطين الانس ايضا. وفي الانس شياطين كما ان في الجن شياطين. وقال الله تعالى شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض. والوحي نوع من الاشاره السريعه الخفيه يشبه الوسوسه، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد، شجره الخلد وملك لا يسمع، ادلك على شجره اذا اكلت بما لا تموت وتؤتى ملكا عظيما لا يسمع ابدا، هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى؟ وتطلعت نفس ادم الى شجره الخلد والى الملك الذي لا يبلى، وتعلق همه وتعلقت همته بهذه الشجره، فاخذ يطوف عليها ويقاربها شيئا فشيئا، هو حواء هو حواء، فاكلا منها اكلا منها، فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخطفان عليهما من ورق الجنه. ما الذي حدث؟ ادم اكل من الشجره وحواء اكلت من الشجره، لكن الايه تبين لنا ان شيئا حدث، هو ان العوره ظهرت، عوره ادم ظهرت وعوره حواء ظهرت. هل كان ادم بلا عوره؟ هل خلق بلا عوره؟ هل خلق بلا سوءه؟ هل خلقت حواء بلا سوءه؟ ابدا، كان لادم، ادم خلق وله عوره وحواء كذلك. لكن يبدو ان هذه الشجره كانت شجره محركه للشهوه ومحركه للجنس، فبمجرد ان اكل من الشجره، اكل منها ادم واكلت منها حواء، تحركت في نفوسهما دواعي الجنس، فابتدا كل واحد منهم يركز ذهنه في سوءته، وخجل خجل خجلا عظيما، مع انه ليس هناك احد يطلع عليهما الا الله، فاخذا يخسفان عليهما من ورق الجنه، ياخذان الورق العريض، اوراق عريضه كاوراق الموز او ما شكل ذلك، ثم يخسفانها يعني يخيطانها سريعا، يدار بها سوءاتهما، طفقا يخسفان عليهما من ورق الجنه، وعصى ادم ربه فغوى. عصى ادم، الحديث عن معصيه ادم يجب ان يكون محدودا ومؤقتا، لا ينبغي ان يكثر الناس من الحديث عن معصيه ادم لاسباب. السبب الاول انها معصيه تاب الله عليها، تاب الله عنه. فلو ان انسانا زنى ثم تاب وحسنت توبته لا نقول له يا زان، ولو ان انسانا سرق ثم تاب وقطعت يده لا نقول له يا سارق. فما دام الانسان قد تاب انخلع عنه الاثم القديم. كذلك لو ان انسانا كان كافرا فاسلم لا نقول له يا كافر، بمعنى انك كنت كافرا من قبل ان تسلم، لانه زالت عنه هذه الصفه الى صفه غيرها. وكذلك ادم فلقد تاب من معصيته. وفرق كبير بيننا وبين ادم، لانني حينما اذنب واتوب لا ادري هل قبل الله توبتي او لم يقبل، لكن ادم تاب فتاب الله عليه كما قال وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه، اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، انتهى، انتهت المعصيه، فلا داعي لان يلغ الناس في عرض ادم ويقولون لولا ادم لجرى وجرى وجرى ومعصيه ادم جرت علينا وجرت علينا الى اخر النوحه. ثانيا، ان ادم هو ابونا، ابونا الاخر، وهو امر المسلمين، وكان ادم مسلما عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، يا ومن أدب البنية مع الأبوة أن أباك لو مات وكان عاصيا ما ينبغي أن تلغ في عرضه وأن تتحدث عن معاصي أبيك وعن أخطاء أبيك سواء أكان ميتا أو حيا. وتأمل قول إبراهيم لأبيه الكافر حينما وعظاه وقال له يا أبت يا أبت يا أبت كما في سورة مريم، قال له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم وإن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. فما زاد إبراهيم على أن قال سأستغفر لك ربي، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فما شتمه ولا سبه ولا هاجمه ولا ندد بشركه ولا بكفره، وإنما قال له سلام عليك سأستغفر لك ربي. وإذا كان هذا هو أدبنا مع آبائنا وأمهاتنا الأدنين فمن باب أولى مع أبي البشرية كلها وأم البشرية كلها علينا أن نتأدب معهم. كذلك من الأمور الغير لائقة أن كل إنسان يريد أن يتحدث عن المسائل المسكة يقول حواء، حواء الجنس اللطيف، وحواء القرن العشرين، وحواء فعلت، ويعتبر أن حواء هذه شيء مهين مبتذل، إن حواء مسلمة، وإن حواء صالحة، وإن حواء تائبة، وإن حواء صديقة وطاهرة، فعلينا أن نتحدث عنها بأدب. إنما الذين ينتبهون إلى حواء الجنس والإسفاف الجنس والانحراف فإن هؤلاء ليسوا من حواء في شيء ولا يقدرونها حق قدرها. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخطفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. يقول الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فهذا يدل على أن معصية آدم عليه السلام كانت قبل النبوة بدليل قوله ثم يعني بعد ذلك بفترة اجتباه ربه اصطفاه وهدى وهداه الله سبحانه وتعالى وعصى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخطفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قبل أن ينهي هذه الخطبة أحب أن أتكلم في دقائق معدودات عن لبنان، إن هناك أمورا ينبغي أن نتحدث عنها خاصة وأنه في هذه اللحظات تتم إبادة شعب كامل بل شعبين اثنين في آن واحد، وهناك مناسبات كثيرة تستحق منا أن نشير إليها إشارات عابرة. أول هذه الأمور هو أن ما يجري في لبنان ليس شرا وإنما هو خير. الأمر الثاني أن هذه المناسبة في هذه الأيام ولد ملاح ديجر وهو فرصة طيبة لكي نوجه إليه كلمة تحية وتقدير كذلك في هذه الايام ولد ابو عمار ياسر عرفات. والمناسبة الرابعة التي ينبغي ان نركز عليها ايضا هو انه منذ 20 عاما توفيت الممثلة العظيمة مارلين مونرو التي انتحرت في اخر ايامها. ولقد احتفل التلفزيون العربي في نشرة الاخبار التي اذيعت في الساعة 9 امس بالذكرى 20 لوفاة مارلين مونرو مع ذكره لانباء وفاة الشعب اللبناني والشعب الفلسطيني. وليس شرا كله، انه عمل عظيم. وان هؤلاء الذين ماتوا وقتلوا انما هم الجزية او هم النار الذي سيشعل هذه المنطقة حريقا. فتستيقظ هذه المنطقة، تستيقظ هذه الشعوب الراكدة، الشعوب الراكدة تحت احمية ونعام الامريكان والاسرائيليين، فتعلم انه لا امل في اسرائيل ولا امل في امريكا. وان ريغان الذي اعلن وهو يزور المجلس الهلوس حاكمة بريطانيا اعلن لها انه يخوض الحرب الصليبية الجديدة. ونظرت الصحف هذا النبأ ولكنه مر مرور الكرام. ونحن نبشره، نبشر ريغان ان تكون هذه الحرب الصليبية الجديدة ليست بأعظم توثيقا من الحروب الصليبية التي سبقتها، وأن مصير ريغان لم يكون أشرف ولا أرضف ولا أكرم من مصير ملوك أوروبا كيب وريتشارد والويس التاسع وكل فرسان أمريكا كجوديفري وريموند وديرموند الذين سقطوا تحت أقدام المقاومة الإسلامية الباطلة التي سيكون له هو بعد الله الفضل في إحياء المقاومة الإسلامية مرة أخرى. سيكون من ذن فضل من لا ينساه أبدا. هذا الهمجي الإرهابي البربري المتوحش سيكون له فضل على هذه المنطقة. وكذلك بيجن الذي قام بخطواته العديدة متعاونا ومتآزر. وأنا لا أتهم ريجل ولا بيجل، فإنما هؤلاء هم يد ظاهرية تدبر وتخطط وتنفذ ما يدور في عقول أساس العرب جميعا، وبلا استثناء. هؤلاء هم الذين حرضوا هؤلاء وظنوا أنهم بهذا يصنعون سمعا لإقرار الأمن في المنطقة، ولكنهم أرادوا شيئا وأراد الله شيئا آخر. سيعلمون أو سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. النبي الذي احتفل بعيد ميلاده 69 يا أولى كانت كعكة عيد الميلاد التي صنعت على هيئة مدفع. هذا الإنسان إن مصيره معروف، ومصاص الدماء مصيره معروف، والأطفال الرضع الذين حدثت حادثة في الأسبوع الماضي أن سيدة جاءها المخاض، تزوجت من دعان عام واحد، جاءها المخاض، خرج بها زوجها يبحث عن مكان يسند فيه، فجاءتها صبية أودت بحياتها، ولكن الله قدر أن هذا الجسد الذي تحول إلى بركة دم وانتهى تخرج منه وليدة سماها أبوها فلسطين. فليعلم هؤلاء أن فلسطين ستعيش ولو في بركة من دم، وأن الذين يعيشون فوق العروش الجاهية سيسقطون تحت النعال. إذا كنت تستطيع أن تبني قط عرشا من الرماح فإنك لا تستطيع أن تجلس عليه. وياسر عرفات الذي يعيش الآن العام 53 في وسط هذه المجزرة البشرية التي يعيشها هو رجاله. يمر بالعام الثالث والخمسين في وفاة رجاله بين قتيل وذبيح منع عنهم الماء. احفظوا ايها الناس، منع عنهم الماء ولوث الماء بالميكروبات، وحوربوا حرب حرب إبادة، وحوربوا حرب ميكروبات، وحوربوا بالأسلحة الممنوعة. منع عنهم الوقود، ومنعت عنهم الكهرباء، ومنع عنهم الماء، والجثث المعفرة في كل مكان بالآلاف. كل هذا وهم يعيشون أيامهم لا ينتظرون عند المساء صباحا ولا عند الصباح مساء، فيكونون أسطورة من أساطير الكفاح وملحمة من ملاحم النضال، ستعيش في خلد الأجيال إن ماتوا أو عاشوا. لو ماتوا فسيكونون جذوى لإشعال الحريق في كل مكان، نارا على إسرائيل لعنها الله، ولعن من آواها أو أحبها أو عمل لحسابها، ولعنة الله على أمريكا وعلى المخابرات المركزية الأمريكية وعلى المخابرات الإسرائيلية، لعنهم الله جميعا. وسيبقى للإسلام مجده وللعرب مجده، وستنهار كل محاولات الصليبية العالمية وكل محاولات الصهيونية العالمية. وكلمة نقولها لرئيسة التلفزيون العربي وهي حاجة، كلمة نقولها لها، ونتمنى أن يكتب كل واحد منكم رسالة، أن التلفزيون العربي وأن الإذاعة يجب أن تكون على المستوى، أن تذيع نشرة الأخبار أنباء ما يجري، ثم يذاع تسجيل كامل أو فيلم كامل في نشرة أخبار التاسعة عن ذكرى مرور 20 سنة على انتحار ممثلة الإغراء والجنس مارلين مونرو، هذا لا يتفق أبدا وجلال النضال وكرامة النضال. على الأقل نكتب صمت نبكي فيها متابعة لهؤلاء الأعزاء. كذلك أن يضيع علينا ليلة أمس وسقطت في بحر العسل بينما إخواننا يسقطون في بحر من الدم، هذا لا يليق ولا يكون. وإنما على التلفزيون وعلى أجهزة الإعلام أن تواكب حركة التاريخ وحركة العصر، وأن تحس بما يحس به الناس، لأن هذه الأجهزة إنما صنعها الشعب بماله وبجهده وبضرائبه، فينبغي أن تكون مفيدة له، وينبغي أن تعطيه النبأ الصحيح وتعطيه المعلومات الصحيحة. وبعد الصلاة سيتحدث معكم الأخ العالم الفاضل الشيخ عبد الراضي أمين سليم. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى قيوم السماوات والأرض، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، حقيقة لا أجد ما أتكلم به بعد أستاذي، ودائما هو يزج بي في مثل هذه المخاطر، وإنني أظن بل أعتقد أنه يزج بي التحدث بين يديك حتى يطمئن على أن هناك أناس يتكلمون بنفس المنهج الذي تربى عليه. فأحمد الله عز وجل، فلقد تربيت في هذا المسجد سنين طوال إلى أن قدر الله عز وجل، وأخذت أتحدث في مناطق أخرى سواء داخل البلد أو سواء خارج البلد، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى، حتى يعلم الناس جميعا بأن منارة التوحيد ما زالت رايتها عالية خفاقة، وأن دعوة التوحيد ما زالت هي الدعوة الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. آخر ما قرأ به أستاذي قول الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
فيقول ربي لم خسرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ فيقول كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لا أفسر هذه الآية فأتركها لأستاذي، تستمتعون بها في جمعة قادمة إن شاء الله وبتوفيقه، ولكن أجعلها علامة لما نتحدث فيه. من أعرض عن ذكري، أي من ابتعد عن القرآن، فإن له معيشة ضيقة، أي له معيشة ضيقة في حياة الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى، برغم أنه يبصر وبرغم أن عيناه مفتوحتان، إلا أنه ضل طريقه إلى الجنة، لأنه أساسا ضل طريقه في الحياة الدنيا، ثم يريد أن يقيم الحجة على الله عز وجل. حتى يقيم الحجة على الله بقوله: إني ضللت الطريق إلى الجنة لأنك حشرتني يوم القيامة أعمى. ولكن لو هو مبصر وإبصاره إبصار حقيقي، ثم يجد العبد لنفسه في هذه الحياة مخارج كثيرة، ولكن بعد الإنسان أساسا عن كتاب الله هي الغواية الحقيقية وهو الضلال الحقيقي، وتمسك الإنسان بكتاب الله عز وجل هي الإرادة القوية وهو التمتع في الحياة الدنيا والفوز برضا الله سبحانه وتعالى وبالجنة في الآخرة. والكلام عن الصحافة الساقطة وعن الإذاعة المتسكعة كثير، ولكننا نسوق إلى البشرية جمعاء حادثتين حدثتا في القرآن الكريم وحكاهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل جعلهما الله سبحانه وتعالى منارة هدى. والقرآن كله منارة، والقرآن كله يضيء، ولكن لهما حادثتان نسوقهما إلى العالم، إلى الصحافة، إلى الإذاعة، إلى الأمم المتحدة، إلى عصبة الأمم المتحدة التي تحولت في هذا الزمن إلى عصابة الأمم المتحدة. آيتين حدثتا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ليثبت الله تبارك وتعالى لنا أن القرآن إنما هو العدل، وأن القرآن إنما هو الحق، وأن القرآن إنما فيه الفوز والنجاح والفلاح في هذه الحياة وفي الآخرة برضا الله سبحانه وتعالى عن هذا العبد الذي قرأ ووقف على قراءته. لا أقول لكم حفظ، بل الذي يحفظ هو أعلى درجة من الذي قرأ لكتاب الله عز وجل. الحادثة الأولى لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودخل بيت الله الحرام، أراد أن يصلي ركعتين صلى الله عليه وسلم داخل البيت الحرام، فإذا به يبحث عن مفتاح باب الكعبة فلم يجده مع أحد، فإذا به يخبر صلى الله عليه وسلم أن المفتاح مع عثمان بن مظعون ولم يكن قد أسلم بعد، فإذا به يمسك مفتاح الكعبة وصعد فوق الكعبة، لا يريد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يركع الركعتين داخل بيت الله الحرام، أراد أن يمنعه. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيصعد علي فوق الكعبة المشرفة ويأخذ المفتاح عليا من عثمان بن مظعون، بل ويقول له: لم تعط المفتاح مرة ثانية، وينزل به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيفتح الباب للنبي صلى الله عليه وسلم ويركع فيه الركعتين، صلى الله عليه وسلم يحمد الله سبحانه وتعالى على ما من عليه من فتح مكة، وعلى ما من عليه في هذه البقعة الطاهرة أن يركع ركعتين لله في بيته الحرام، أي بيت الله الحرام الذي منع منه صلى الله عليه وسلم، والذي حكى روايات كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج من مكة مهاجرا إلى المدينة قال: والله إني لأعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله، أي أحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني لما خرجت. فالكعبة عزيزة على كل مسلم بل وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج تهافت عليه أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، كل يريد مفتاح الكعبة ليكون هو تاجر هذا البيت وهو الذي يحظى بهذا الشرف. ودخل العباس وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريدون مفتاح الكعبة، فإذا بالقرآن الكريم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لهم أن هذا المفتاح إنما كان أمانة، ووضعه الله تبارك وتعالى وأودعه الله سبحانه وتعالى عند هذه العائلة في الجاهلية، والله يعلم منذ الخليقة أن هذه العائلة ستسلم، ولكن يجب أن يكون هناك سبب لإسلامها. فأنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. الله سبحانه وتعالى لما أنزل هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب بمفتاح الكعبة، لأنه علم بأن الله يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد المفتاح إلى من كان عنده وهو عثمان بن مضعون، فصعد به علي إلى عثمان بن مضعون يعتذر إلي، وعثمان بن مضعون يقول: أأخذته عنوة ورد إلي المفتاح؟ قال: بل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن المفتاح، في معنى الحديث: إن المفتاح عندكم أمانة لا يخرج منكم وارثا عن وارث. وهنا أعلن عثمان بن مضعون وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، وهو على ظهر الكعبة قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وظل مفتاح الكعبة إلى زماننا هذا مع ذريته تتناسل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. القرآن الكريم ما زال ينطق بالحق، وإن هذه الفرصة التي لا توجد في أي مسجد من مساجد هذه البلدة أو غيرها يهتم بالقرآن الكريم بقدر اهتمام مسجدنا هذا بكتاب الله عز وجل. هل لمجرد أن تكثر التسجيلات ويتهاتف الناس ويتزاحم الناس عليه، أم لأجل أن نتعلم ثم نعلم ثم نبدأ بالعمل الفوري؟ وتعجبني مقالة وأثر ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما خرج أميرا للحج، فقيل: يا أمير المؤمنين، الحجيج كثير؟ فقال عمر: لا، قل: الناس كثير والحجيج قليل. هذه الكلمة فيها فلسفة، الناس كثير، ولكن الذين خرجوا ابتغاء وجه الله يريدون الحج قولا وعملا وتطبيقا هم قليلون. لذلك فهم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا ما علمه لنا أبو الأنبياء إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما دعا الله سبحانه وتعالى بأن يهب هذه البلدة الطيبة أفئدة تهوي إليه، ولم يقل قلوب ولم يقل أناس، ولكن قال أفئدة والفؤاد هو خلاصة ما في القلب من قول وعمل وتصديق. واظن اني قد اطلت حتى يفيدنا استاذنا ويكمل درسنا. اصلي واسلم على رسول الله واشكر الله اولا ثم لاستاذي الذي اتاح لي هذه الفرصه، ونستمع جميعا الى بقيه الحديث فانه والله فيه لحلاوه، وان هذا القران هو الذي يشفع لنا يوم القيامه. فنسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يجعل القران ربيع قلوبنا، ونساله سبحانه وتعالى ان يجعل القران شفيعا لنا يوم القيامه، كما نساله عز وجل ان يجعل القران شاهدا لنا لا شاهدا علينا. واصلي واسلم على رسول الله عليه الصلاه والسلام.
الى الايات التي وقفنا عندها بعدما قال الله سبحانه وتعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. بعد هذا جاء قوله تعالى: قال اهبطا منها جميعا. اهبطا منها جميعا، اهبطا امر موجه الى اثنين، ادم وحواء، والبعض قال ادم وابليس، لكن الامر باخراج ابليس صدر قبل ذلك. طرده من الجنة، قال اخرج منها مذءوما مدحورا، قبل هذا الموضوع. فاذا الاولى ان يكون الخطاب او الامر موجه الى ادم وحواء، قال اهبطا منها جميعا. اذا كان الامر موجه الى اثنين، لكن هنا جميعا بعضكم لبعض عدو معناه هنا الكثرة، فالامر موجه الى ابو البشرية الاول وام البشرية الاولى. وبعد هذا يأتي الحديث عن ذريتهما، لهم نحن بعضكم لبعض عدو، فيكم الصالحون وفيكم المنحرفون، فيكم المستكبرون وفيكم المستضعفون، فيكم المؤمنون وفيكم الكافرون، بعضكم لبعض عدو. هذه الحادثة حادثة ابليس وما جرى له وما جرى معه، وحادثة ادم وما جرى له وما جرى معه، بل ما جرى بين ادم وابليس، هذه الحادثة مذكورة محفوظة لدى الناس جميعا، لا يكاد يختلف فيها اثنان. ليست مذكورة عند المسلمين فقط، ولكنها مذكورة عند اكثر اهل الارض. كانت هذه الحادثة وحدها تكفي لارشاد الخلق الى الحق، لارشاد الناس الى الطريق المستقيم، وان الطريق المستقيم انما هو في البعد عن الشيطان واتباع امر الله. وقصة ادم فيها المعاني كلها، فيها الطاعة وفيها المعصية، فيها الايمان وفيها الفسوق، فيها امور الدنيا وفيها امور الاخرة، فيها صفات الله، كل هذا موجود في قصة ادم. فكانت كافية على البشر تكفيهم هداية، ولكن الله سبحانه وتعالى انعاما منه وتفضلا ارسل الرسل ايضا وانزل الكتب يريد التذكير بهذه المعاني. وما جاء به الرسل انما هو تكرير وتوضيح وشرح لحادثة ادم وابليس، فالرسل لم يضيفوا جديدا، انما كل ما قام به هو تجلية هذه الحادثة وشرحها، ثم تبليغ اوامر من الله ونواهي. تعود قصة الشجرة من جديد، فاذا قال الله لا تشرك
كان معنى ذلك لا تأكلوا من هذه الشجرة. وإذا قال لا تقتل لا تأكلوا من هذه الشجرة. وإذا قال لا تشرب الخمر يعني لا تأكلوا من هذه الشجرة. لا تشرب الخمر. كل عنب. كل أشجار من كل الأشجار إلى هذه الشجرة. حتى هذه الشجرة كل عنبها ولا تأكل مما إذا غلى واشتد وقذف بالزبد وأصبح خمرا. الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب ليشرح أوامر الله. قال اهبطا منا جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى. الهدى هي الرسل والكتب. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. انظر من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى لا يتوه ولا يتعب من اتبع هدى الله. ومن اعرض عن ذكري يعني عن هدى الله فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. سبحان الله كم تتحقق هذه الآية. سر الأسرار، خبر الأخبار، نبأ الأنباء الذي لا يكذب والذي يتحقق كل يوم. هذه البشرية تعاني من الجوع. هل الله سبحانه وتعالى لم يجهز هذه الأرض لما يكفي هؤلاء البشر؟ البحث جاد ومستمر في قطع الناس، بحث لا يتوقف بحجة أن الطعام لا يكفي. هل هذا صحيح؟ هل أخطأ الله؟ هل خلق أفواها كثيرة وأمعاء كثيرة ثم لم يخلق لها غذاء؟ إذن فما الذي حدث؟ إن ربنا لم يخطئ وحاشاه. إن ربنا خلق ولم يزل خلاقا، ورزق ولم يزل رزاقا. والله يمن علينا بصفتين من صفاته، يقول خلقكم ورزقكم. خلقكم ورزقكم، فهو الذي يخلق وهو الذي يرزق. البشر هم الذين عبثوا أخطأوا انحرفوا. لقمة الخبز بدلا من أن تدخل في فم إنسان دخلت في صدره فقتلت. لقمة الخبز تحولت إلى بارود، تحولت إلى سلاح، مخازن سلاح. مخازن الأسلحة تكفي لكي تطعم أضعاف ما على هذه الأرض. في الأرض مخازن أسلحة رهيبة. يعلم الروس يؤمنون في قرارة أنفسهم أنهم يستطيعون نسف أضعاف هذه الأرض في لحظات. ويعلم الأمريكان ويوقنون أنهم يستطيعون ذلك أيضا. من هم الروس ومن هم الأمريكان؟ إذا كنا نقول لعنة الله على الروس لأنهم شيوعيون، فينبغي أن نقول لعنة الله على الأمريكان لأنهم أحق وأضل. ولا خيار في الكفر أبدا. وإذا كنا نحول دون التسلل الشيوعي للمنطقة، فينبغي أن نحول دون التسلل الامريكي للمنطقة. واذا كنا نحارب القواعد الروسية في المنطقة، فينبغي ان نكافح مناطق النفوذ الامريكي في المنطقة. عجيب ان يظن هؤلاء الكفرة من الروس ومن الامريكان
انهم قادرون على نفس اضعاف اضعاف هذه الارض في لحظات، ولهذا هم يهددون ويتوعدون، احيانا يصطدمون واحيانا يتفقون. اذا اصطدموا فعلى رؤوسنا، واذا اتفقوا فعلى رؤوسنا. نحن الضحايا ان اتفقوا ونحن الضحايا ان اختلفوا، ولا رحمة فيهم ابدا. ومن انتظر فيهم الرحمة كانت كما قال الشاعر ومكلف الاشياء ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار، الذي يذهب الى نهر النيل ويغطس فيه ثم يريد ان يخرج من قلبه نارا، الذي ينتظر خيرا من الامريكان او من ليندن او ينتظر خيرا من روسيا او برجنيف، مستحيل. هؤلاء الكفراء يظنون انهم يهددون الارض، معهم من الاسلحه ما معهم. هذه الحروب الدائره كيف تدور ولماذا؟ حروب متعدده، ايران والعراق، شمال اثيوبيا، اسرائيل لبنان والمقاومه وسوريا. لماذا؟ ليعمل تجار الاسلحه ويتحركوا، فتتحول لقمه العيش تؤخذ وتسرق من افواه الضياع الى ضيوف تجار الاسلحه في الشرق والغرب، واستراتيجيات سلاح ومحاولات لتفوق سلاح على سلاح، وكل من تفوق سلاحه صفقه طويله. وسمعنا ان ضرب السوريين في وادي البقاع عملية اختبار للسلاح الروسي هناك، وهل ينجح او يتفوق السلاح الامريكي؟ قضايا عجيبة ومضحكة. والسوريون يموتون جوعا، والايرانيون يموتون جوعا، والعراقيون يموتون جوعا وجهلا وغباء، وكل المنطقة تمر في الجوع، ومقدرات الناس تذهب الى ديوب تجار السلاح. ان البشر حولوا حياتهم الى ضنك بايديهم. لماذا؟ لانهم اعرضوا عن ذكر الله. سؤال اسأله، هل يقرأ كتاب الله في ارضه؟ الجواب لا، الف مرة. كتاب الله لا يقرأ. لا تقولوا انه يقرأ بالليل وبالنهار، لا تقولوا ان هناك محطات لاذاعته ومصاحف تطبع. ان الذي يقرأ انما يقرأ للتسلية، كتاب الله ليس كذلك. كتاب الله لا يقرأ للتسلية. كتاب الله الذي تقرأونه وتقولون في اخره بصوت نبي قريب صدق الله العظيم، لابد ان تصدقوه في قلوبكم وفي واقعكم وفي ارضكم. ان لم تفعلوا ذلك فليس لكتاب الله وجود في حياتكم. الحقيقة ان الناس انفصلوا عن كتاب الله، ولعل هذه الامة التي تدعي انها اسلامية ما اتفقت على شيء، وهي لا تتفق ابدا. يعني الضرب في لبنان هم الان مختلفين، واليمنيين بيجروا شمال ويمين ووصلوا الى نتيجة 50%. اليمنيين، اليمن الشمالية واليمن الغربية، صدر الصدر بين اليمنيين، بيلفوا بيجمعوا توقيعات علشان ايه؟ يجتمع وزراء الخارجية العربية فقط ست دول، ستة بما فيهم من وزارة التحرير طبعا استسلام الحساب، يعني ما فيش من وزارة التحرير كلها محبوسين. وافقوا على امن بعد اسبوع تجتمع من وزارة التحرير، بعدها باسبوع ثاني على الاقل تجتمع القمة العربية، مش تجتمع طبعا. هيجتمعوا طبعا. طب لو اجتمعوا بعد اسبوعين تكون المقاومة في خبر كان، تكون لبنان في خبر كان، وبكره سوريا وبعض الاردن وبعض العراق وبعض وبعض اسرائيل تتقدم، التي كتبت في الكنيست بالحرف الواحد وموجود في الكنيست حتى الان سنسحق العرب جميعا. يعجبني الناس دول من برأة وطرحة ووضحين، ناس مظبوطين. ففي سياسة، في الدوران، في الكذب، في الاختراع والاختلاق صراحة فنسحق العرب على نسحق العرب. وناس عنده وعدهم كل 10 سنين يتبحث العرب. هيظل يتبحث العرب. يعمل اللي تعمل. بعدين نطلع لهم بنات خيبين. واللي بيننا وبينهم بس كانت انفعالات نفسية يا كذابين. انفعالات نفسية ايه؟ انفعالات نفسية بس وكانت تصوير الامور غلط. طيب ادي الصح. هذا هو الصحيح. اللي مضى كان انفعالات نفسية. وقفنا مكتفين الايد وبنتفرج على الذي سيحدث. ستحدث امور كثيرة. اين هم العرب؟ يا ايمان. يا اخ العرب. ان المرأة يأتمرون بك ليقتلوك. يا اخ الاسلام. ان المرأة يأتمرون بك ليقتلوك. ليجيعوك. ليسرقوك. ليسلخوك. وانظر ما الذي جرى. لم يحدث في التاريخ البشري والله من اوله لاخره. ابدا الدم. لذا يحدث ده ما حصل. احنا ايه؟ جثة معفنة؟ احنا مالناش تمام؟ لسنا بشرا؟ لو كنا بهائم لكان موقفنا اشرا. لو كنا خنازير والله لتقدم جمعية الرفق بالخنازير. وانسع جمعيات الرفق بالخنازير لو كنا خنازير. يعني احصلت بالخنازير كده. لو كنا كلابا والله ما حدث. زي ما قلت لكم ان احتجاجات في العالم لان روسيا بعتت اول رائده للفضاء كلبه. ازاي؟ الله كلبه الفضاء. وبكت الدنيا كما قال الشاعر قتل امرئ في غابه جريمه لا تغتفر. ضرب سفير انجلترا ولا سفير اسرائيل جريمه لا تغتفر. وقتل شعب كامل مساله فيها نظر. وكل يوم ياسر عرفات الراجل يسب الدم وسائق وتنازلات وسائق وتنازلات. رايت البرد ما في السيده. مجلس الامن ولا مجلس الامن بيقول كلام كتير. امريكا لحد ليلة امبارح تمتنع عن التصويت. ولسه برضه بنقول امريكا هتتدخل ان شاء الله. اخبروا امريكا هتيجي وهتجيب لنا كحك وتطير. امريكا هتتدخل. دخل ايه دخلت عليكم؟ هتتدخل امتى؟ ده امريكا هي اللي عامله الموضوع. اذا قدس الله سره هو اللي عامل الموضوع. وما بيجن الا يد يحركها ريجل. هو ريجل ده ايه؟ يعني يتجاوز قدره؟ ابدا. انما كل يوم ننتظر بكره هتستيقظ امريكا. وبعدين احنا بنهدد ليه حاجه عبيد؟ المصالح الامريكيه هتتاثر. ايه يعني قبل المصالح الامريكيه؟ تزعلوا عشان المصالح الامريكيه اللي هتتاثر. ده كل القضيه يا امريكا خدي بالك مصالحك في المنطقه هتتاثر. لعنه الله على من لا يؤثر على المصالح الامريكيه. إلا أي إنسان يتعامل مع الثقافة الأمريكية، طعام أمريكي، أي شيء أمريكي فهو آثم. يعني من باب أولى، من تعامل مع شيء إسرائيلي فقد ارتكب جرما في حق دين وطنه. يشتري أي صناعة إسرائيلية، يشتري أي شيء إسرائيلي. لا يحل لمسلم أن يتعامل مع هؤلاء القتلة السفاكين الذين يقتلون المسلمين بلا رحمة. المسلمين بس. يعني من ينضرب. وارجو ان نفهم من ينضرب بيروت الغربية. بيروت الشرقية بترقص. بيروت الموارنة بترقص. بيروت الموارنة بتشرب الخمر حتى الصباح مع الجنود الاسرائيليين. وبيجيعوا بيانات للانهار. ضد بيروت الغربية. بيروت الكتائب. بيروت العملاء. موجودة وحياة ترزق. ولم تصب بسوء ولم يصب منها اي شيء. انما الذين يسحلون ويقتلون هم بيروت المسلمين. ومن ولو فلسطين بتنضرب علشان خاطر بيروت المسلمين. ليه؟ لاجل المغالطه في الاحصاء. قضاء على المسلمين حتى تكون اكثريه موارنا تحكم. مع ان المغالطه في الاحصاء موجوده في العمر بيروت. ورئيس الجمهوريه في العمر مسيحي ورئيس الوزراء المسيحي. لا برضه رئيس الوزراء غير. ولا بد ان تصبح بيروت وطنا صليبيا للموارنة. هذه هي طبيعة المعركة التي تدور مشرحين لان دي جنب بيخاف يسبقين بيلف يدور ويكذب ويلف يدور. ابدا صريح واضح وقال دي حرب صليبية. قالها بصراحة بملء الفم. ريجل راجل بيحارب حرب دينية. ما قالش لا. يحارب حرب دينية بتعصب بعنف، بتجمد، بوحشية، بنازية، بهتلرية. والغريب انه بيضرب بالشكل ده وبيتهم ياسر عرفات بانه هتلر، كانه هتلر. ياسر عرفات هتلر، شيء عجيب، شيء عجيب. ريبيجن بيتهم ياسر عرفات بانه هتلر، اللي بيقتل في الناس. اشياء عجيبة وقلب الاوضاع. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل يعيش سعيد موفق من اتبع هدى الله ولا يشقى. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا يجري له كما جرى للبنانيين. كم قلنا للبنان اتق الله، كم قلنا للبنان كفى لهوا وكفى عبثا وكفى مجولا وكفى استهتارا بالقيم. ولكنهم ما ابهوا فجرى ما جرى، والاخرون سيجري لهم ايضا ان لم يتوبوا الى رشدهم وان لم يستيقظوا. فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. واظن مفيش لفظ اصعب من هذا اللفظ، معيشة ضنك، الام نفسية لا تنتهي. كل الواحد عنده مال وجاه ومنصب وسلطة وقولة وكل هذا وهو يحترق من الداخل، شكله من بره يوحي بانه سعيد لكنه من الداخل بيحترق. معيشة ضنك، سعادة جوه، استقاوة جوه، ترى من الظاهر يخيل اليك انه سعيد وهو اشقى الاشقياء. فإن له معيشة ضنكا. أحب أن أقول ليس فينا جميعا واحد لا يعيش معيشة ضنكا. مش واحد أبدا فينا. ليه؟ لأننا كلنا عرضنا عن ذكر الله. أحب أن أقول لكم، لعل واحد يسأل طيب ليه ربنا يسلط اليهود يعملوا كده في المسلمين؟ إنما يفعله الإسرائيليون غضب من غضب الله. ربنا له جنود، منها القردة ومنها الخنازير ومنها الجراد ثم القطاطة. الله فعل ذلك ليس حبا في اليهود ولكن كراهية في هؤلاء وتأديبا لهم. درس نتعلمه كلنا، ان لم نستيقظ فسنموت، ان لم نتحرك فسنتعفن. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري قرآني فإن له معيشة ضنكا. هذا في الدنيا. ونحشره يوم القيامة أعمى. كانت عينيه 6/6 في الدنيا. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. بصير تكذاب. كانت عينيه استعملتها في ايه؟ هذه العيون أيها الناس لماذا خلقها الله؟ دينا في كده؟ أبدا. إن الله خلق لنا العيون لننظر. مش ننظر نظر البهائم. ما البهائم لا عنين. ما الفرق بين نظرة الانسان ونظرة البهيمة؟ البهيم ينظر البرسيم اخضر، حتى انا بيعرفت ده اخضر ولا لا، برسيم شاف ان دي اكل. اذا علاقة البهيم بالرؤية نسب اكل تلتبية. اغير البهيم لا يفكر من اين اتى هذا البرسيم، كيف يزرعونه، تقاوي البرسيم بيفعل في ايه، بيعرف المسائل دي ماليش علاقه بيها. اما نظر الانسان فانه يرى الامور ثم يبحث عن الاسرار وراها، يبحث عن اخبارها. هذه نظرة الانسان. اي حدث لابد ان تدرسه. حدث لبنان طبعا انا عارف ان من الان لم يكتب شيء عن لبنان، لا يكتب، والتاريخ سيكتب كل شيء، الظاهر والخفي، المعلن والمستور. وتتهم التاريخ وتثير اصابع اتهام الى اسماء كثيره، هذا سيسجل. والتاريخ لن ينسى، سيكتب كل شيء. هذه الدروس لابد ان تكتب. اكاديميات العالم العسكريه بالذات غيرنا. اي معركه فوكلاند، معركه فوكلاند اليوم تحولت بصدق وبامانه الى اكاديميات العالم بتدرس الان. ايه اللي حدث في فوكلاند؟ ليه استطاعوا ان يضربوا السفن البريطانيه ازاي؟
ازاي نجح الحصار الى اخر هذا الكلام بيكتب بطب، بتكتبه بريطانيا بطب، وبيكتبوه الارجنتينيين بطب، وبتسقط حكومات فورا بعد الخطأ. برغم ان انجلترا منتصرة تكثر بتحاكم، كل هذا بيوضع بدقة امام اكاديميات تدرسه. انما احنا ما الذي يجري في ايران والعراق؟ ولا احد يدري، لا احد يدري. واذا كتبنا بكتب ايه ادئرة الاقصى ايران العراق ضربت من ايران 2000 ماتل 20,000. لو حسب الاعداد يطلع ان العراق اثنت جميع سكان الكوكب الارضي وتقدمت الى سكان القمر والمريخ، اثنت العالم كده. وبعد كده يقول لك انهم كلهم ما تقدموش من البصرة ولا ادم. بعد كده اللي بندور له الابر ده في البصرة، ده انت اللي بتقول. اقرا اول الخبر، اقرا وسط، اقرا اخر تناقض. مين ان كنت تبكين انما نمت الخبر. بلا تناقض، بنكتب كلام متناقض، تبقى المعلومات مهزوزه، بتبقى ثقافتنا مهزوزه، بتبقى شعب مهزوز. لابد ان تكون الثقافه ثقافه لغيفه، ثقافه مدروسه واضحه. ولهذا اصبحنا نكذب في كل شيء. اي شيء يقال لا نصدق، لا بنصدق في حاجه خالص. لا عدنا بنصدق في امور الدين ولا في امور الدنيا. حتى لو كتب في امور الدين بنقول نصدق. مشكله هذا اللي بيكتب لك واحد يقول لك ربنا قال كذا، بتقول لا لا انت كذا خلاص. تقول في حاله انعدام ثقه بنسمع الاخبار، بتيجي تدور في بدل ما تسمع من اذاعات عربيه، ما تسمع العراق، فتقول لك افتح العراق، افتح ليبيا، افتح سوريا، افتح غزه، شوف الجو ايه عم بحكي. ده بيت الكلام غير ده، ده بيت ده. حتى في الارقام الوثائق اللي انا مغلوط بتكتب لك كله تروح اسرائيل. اسمع اذاعه اسرائيل. يا حبذا لو سمعت اذاعه منه. حبذا لو رحت مونت كارلو بدل بلد الامار. وتسمع بانوراما، لا تقعد تسد ايه ايه؟ وجايبين لك ايه؟ تقوم تتكلم تسد. انما هنا لا. طب ليه؟ ليه احنا نخلي الناس يروحوا يجيبوا معلوماتهم من بره، فتطلع معلومات مغلوطه. بتطلع ثقافه مغلوطه، لان احنا ناتي بثقافه الاعداء فندخلها في رئيسنا. نتعلم الصدق، الصدق في الخبر، الصدق في الثقافه، الصدق في البحث، الصدق في الفهم، الصدق في كل شيء. فاما ياتين لكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يرتقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. بصير ده بشر ده. قال كذلك بشر ذو بشر البهائم من سلبر فيه. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تنسى من الانسان؟ انت تنساني يا رب؟ لا. انما ستجعل في جهنم لا ينظر الله اليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم كانهم منسيين مهملين. وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه. هذا جزاء المشركين الذين لا يؤمنون بايات الله. ولعذاب الاخره اشد وابقى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله.